بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. قال إمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك يعني مصاب بالحمى، عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة يعني من وراء الغطاء، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها. يجوبها، قال الجوب الخرق والقطع، يعني ما يجد إلا العباءة المخزقة والمقطوعة فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله. والقمل فسر بعدة تفسيرات، قيل السوس الذي يخرج من الحنطة كما قال ابن عباس، وقيل هو الجراد الصغير، وقيل دواب سود صغار. فالحاصل أن حشرة من الحشرات تصيب ويبتلى بها العبد، وربما أدت إلى قتله. قال: ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. وهذا الحديث صحيح، هو في الصحيحة، قصه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وأول الحديث جاء معناه في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: كذلك ما يصيب المسلم من شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا في الصحيح. وفي هذا الحديث دخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو يتألم من الحمى عليه الصلاة والسلام، وقد غطى أو تغطى بقطيفة، فوضع يده أي أبو سعيد على النبي عليه الصلاة والسلام من فوق القطيفة، فوجد حرارة هذه الحمى من فوق الغطاء، وهذا غالبا لا يكون إلا إذا كانت الحمى شديدة جدا. فقال له أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ يعني أن هذه الحمى شديدة. قال: إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يعني الأنبياء بلاءهم أعظم وأشد وأجرهم أكثر، وأجرهم أكثر. وهكذا كلما زاد البلاء كلما عظم الأجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند الترمذي: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فالجزاء يعظم بقدر عظم البلاء، فكلما ازداد البلاء كلما ازداد الأجر وعظم. ولهذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء لعظم أجرهم. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون. يعني أشد الناس بلاء هم الأنبياء، وبعد الأنبياء هم الصالحون أي أتباع الأنبياء، فإنهم كذلك بلاءهم أشد. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو عند الترمذي وابن ماجه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام بنحو سؤال أبي سعيد: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة يعني قوة زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه في بلائه. وإن أحدهم ليبتلى فما يبرح حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الصلاح أشد بلاء بعد الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى في أهله، في ماله، في ولده، في نفسه، في حياته. هذا ليس دليل على بغض الله سبحانه وتعالى له أبدا، بل هو دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا كان الأنبياء بلاءهم عظيم، بلاءهم عظيم بالأمراض، وكذلك بما يحصل لهم من معاداة من أقوامهم من سب وشتم وضرب ومحاولة لقتلهم، بل ربما وكثير منهم قد قتل، كل هذا مضاعف لأجورهم. وهكذا أيضا الصالحون بعدهم. قال: وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها. يعني من البلاء الفقر، أن يبتلى الإنسان بالفقر والحاجة والجوع، مع ذلك يصبر ويحتسب. كان أحدهم يبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، يعني يلبس العباءة المقطعة الممزقة، ما يجد غيرها، وهو من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة، لكن بلاء من الله سبحانه وتعالى. أو يبتلى بالقمل حتى يقتله، يبتلى بهذه الدابة حتى تكون سبب في قتله. قال: ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. يعني كانوا إذا ابتلوا أحبوا هذا البلاء ويفرحون به أشد من فرحكم بالعطاء، يعني بشيء من متاع الدنيا الذي يعطاه الإنسان من مال أو غيره. وهم كانوا يحبون البلاء، لماذا؟ لعلمهم بما يترتب على الصبر على هذا البلاء من الأجر والثواب، فكانوا يحبون البلاء. وليس معنى ذلك أنهم يتمنون المرض، لا، الإنسان يتمنى العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسألوا الله العافية. لكن إذا ابتلي فإنه يحب هذا البلاء الذي ابتلي به ويصبر عليه، لأنه سبب لتكفير ذنوبه وتطهيره من الخطايا. فلذلك كان أو كانوا يحبون البلاء أشد من محبة غيرهم للعطاء. قال: باب عيادة المغمى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وهو حافظ من الحفاظ، روى له البخاري قدر 30 حديثا، وأكثر من رواية عنه مسلم رحمه الله، وروى عنه قدر 1540 حديث. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر وهو محمد قال: أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث، يعني يوصيكم الله في أولادكم. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفيه كما أخبر جابر رضي الله تعالى عنه أنه مرض، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده هو أبو بكر ماشيان، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يعود جابر ويزوره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العالم والأمير والحاكم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتفقد رعيته وأصحابه، فوجده قد أغمي عليه، أي أغمي على جابر من شدة مرضه. قال: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، قال: فأفقت. وهذا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في ذات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البركة في ذواتهم وفي أجزائهم، وهذا خاص بالأنبياء، هذا خاص بالأنبياء، التبرك بآثارهم أو بوضوئهم أو كذلك بشعرهم أو ريقهم أو غير ذلك، هذا ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك به، ولهذا ما تبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بركة وضوءه عليه الصلاة والسلام، فلذلك توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صب عليه من وضوئه. قال: فأفقت، يعني أفاق من إغمائه. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ يعني حين مات أبوه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، وخلف جابر وبنات، فنزلت آية المواريث، والشاهد من هذا الحديث قوله: فوجدني أو فوجداني أغمي علي. وهو عليه الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة المغمى عليه، يعني يجوز ويشرع عيادة المغمى عليه إذا أغمي عليه على إنسان فيجوز أن يزار وأن يعاد، لعل أحد الزائرين يستطيع ماذا ينفعه بشيء، بدعوة أو بشيء آخر مما يمكن، مما ليس فيه شيء من مخالفة شرعية، فلا بأس بذلك. قال: باب عيادة الصبيان. قال: حدثنا حجاج وهو ابن المنهال أبو محمد السلمي وهو ثقة. قال: حدثنا حماد، وحماد هو ابن زيد أبو إسماعيل البصري، كان من حفاظ. قال ابن مهدي رحمه الله: ما رأيت أعلم بالسنة ولا أحفظ من حماد بن زيد. عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان ثقة حافظ. عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن ابن ملي. وأبو عثمان النهدي يقال له مخضرم. وما معنى المخضرم؟ ما معنى المخضرم؟ عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن هكذا؟ أترك الجاهلية وأترك الإسلام. نعم، المخضرم من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، يعني أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وقد أدرك الجاهلية والإسلام، فهذا يقال له مخضرم. والمخضرم يعد من كبار التابعين، يعد من كبار التابعين، وسمي بالمخضرم لأنه ليس له نظير، ليس له نظير، فهو يقرب من منزلة التابعين وكذلك أيضا من منزلة الصحابة، من منزلة الصحابة لأنه عاش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الصحابة لأنه لم يره، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلحق بالتابعين لأجل أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المخضرم. وهناك أبو عثمان آخر يقال له ليس بالنهدي واسمه سعد، وهو علة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي. أما النهدي هذا فكما سمعنا ثقة، أما ذاك فضعيف. عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال الرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ، فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، يعني تقسم على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يأتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه، قال ثندوتان للرجل كالثديين للمرأة، يعني بين ثديه في صدره، قال ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، والقعقعة هو حكاية صوت الشيء اليابس، حكاية صوت الشيء اليابس، والشنة القربة الخلقة اليابسة إذا حركت فيكون لها هذا الصوت، قال له قعقعة، ومعنى ذلك أن نفسه كانت تقعقع فيخرج منها صوت كصوت الشنة، قال فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفيه كما سمعنا أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، يعني مرض، وجاء في بعض الروايات أنها زينب، أن بنت الرسول هي زينب رضي الله تعالى عنها، فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ولدي في الموت، يعني تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول أي الذي جاء يخبره بذلك اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخبرها بهذا الدعاء الذي يكون لها به تأسية وعزاء، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. فهذا الولد من عطاء الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطى وهو الذي أخذه، والذي يعطي العطاء ثم يأخذه فإنه لا ينكر عليه ولا يعارض بشيء، لأنه ملكه وهو المتصرف فيه كيف شاء. فهكذا الخلق كلهم ملك لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يأخذ ما شاء ويعطي ما شاء، فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى، كل شيء إلى أجل ينقضي، فإذا جاء أجله فإنه لا يتأخر. ومن ذلك أعمار الخلق فهي لآجال قد أعدت وضربت فلا تتأخر عنها، وما على الإنسان إلا أن يصبر ويحتسب، يصبر على ما ابتلي به من فقد من يحب ويحتسب الأجر والثواب باحتسابهم عند الله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في درس قادم، والله تعالى أعلم.